بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة في الحجامة. فحديث ابن عباس، حديث الأول فيه الرخصة، فيه الرخصة في الحجامة للصائم. قال النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، إذن فيه الرخصة للصائم في الحجامة، لأن النبي احتجم. والثاني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فيه أن الحجامة مفطرة، فيه أن الحجامة مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وفي حديث أنس الحديث الثالث أن الحجامة أيضا مفطرة، وذلك فيه أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وفي حديث أنس أن الرخصة في الحجامة كانت بعد المنع، لأنه قال أفطر هذا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، ثم للترتيب والتراخي. ففي حديث أنس أن الرخصة في الحجامة كانت بعد المنع، وأن أنس يفعلها وهو صائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. ولذلك اختلف العلماء في الحجامة هل هي مفطرة أو ليست مفطرة. ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر، وأن المنع كان أولا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث ابن عباس الأخير، حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وبحديث أنس الدال على منعي على نسخ حديث المنع من الحجامة. حديث أنس قال أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة في الحجامة للصائم. إذن الجمهور ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، وأن المنع كان أولا ثم رخص النبي في الحجامة، واستدل بحديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم، وبحديث أنس أن النبي قال ثم رخص النبي في الحجامة، استدل بحديث ابن عباس وبحديث أنس الدال على نسخ أحاديث المنع من الحجامة. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها تفطر، وهو قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، وانتصر لهذا القول المقيم في إعلام الموقعين وفي زاد المعاد. وقال المقيم لا يتم للقائلين بجواز الحجامة للصائم إلا إذا تمهدت أربعة أمور. انتبهوا، المقيم يقول لا يتم للقائلين بجواز الحجامة للصائم إلا أن تتمهد أمور أربعة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثبتوا، يعني قال بأنها تفطر لا تفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صحيح غير مريض، أثبتوا أن النبي احتجم وهو صحيح غير مريض. ثانيا أن احتجم أنه احتجم وهو مريض، والمريض يجوز له الفطر. الثاني أنه احتجم وهو مقيم غير مسافر، يعتبر أنه مسافر، ومسافر يجوز له الفطر. الثالث أنه احتجم في صوم الفرض لا في صوم النفل، يحتمل أنه في صوم النفل، صوب النفل متنفلا من رأسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الرابع أنه احتجم بعد النهي عن الحجامة، يعني نهى عن الحجامة ثم احتجم بعد ذلك. الرابع أنه احتجم بعد النهي عن الحجامة لا قبلها، فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن القول بجوازها للصائم وإلا فلا. وهذا كلام مقيم، يقول إذا تمهدت هذه الأمور الأربعة يمكن القول بجواز الحجامة للصائم. وأجابوا عن حديث أنس بأن كان أنس حديث أنس هو موكل الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب حجامة هو صائم مرة فقال أفطر هذان. أجابوا بأن الحديث ضعيف كما قال الإمام أحمد، حديث أنس ضعيف كما قال الإمام أحمد، وتقوية الدارقطني له للحديث قول ليس بجيد، فلا يثبت فيه دعوى النسخ. والاحتياط عدم الحجامة، وقضاء ذلك اليوم عاملا بحديث دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، أخرجه الترمذي والنسائي. وأما الفصد فصد العرق فإنه لا يفطر لأنه مقيس على الحجامة، والحجامة فيها خلاف شديد. فصد العرق وكذلك التحليل من باب أولى التحليل. وذهب الشيخ الإسلام إلى أن الفصد يفطر قياس على الحجامة لأنه في معناها، يعني الفصد سحب الدم، يعني الشيخ الإسلام أنه يفطر لأنه في معنى الحجامة، حجامة سحب الدم، وكذلك أيضا سحب الدم للتبرع أو فصد العرق. فإذا الخلاف في هذه المسألة قول الجمهور على المنع، والقول الثاني عدم المنع عملا بالاحتياط ولحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. ذكرنا هذا في الرسالة التي كتبنا هنا، رسالة في الصيام، رسالة الصيام كنت قد يكون أوسع من هذا. نعم، في عندكم إضافة ولا زيادة؟
نعم، حديث أنس أحسن الله إليك أيضا قال الحافظ بن حجر أن في المتن ما ينكر.
نعم،
قال ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيها أن ذلك كان في الفتح وجعفر.
هذا مكبر، شوف
سلامك. قال نقده جمع من أهل العلم ومنهم بن حجر حديث أنس الأخير،
حديث
في جعفر بن طالب احتجم.
ما سمع قراءته سابقا، ما سمعت. نعم، حديث أنس
أحسن الله عملك.
نعم،
قال نقده جمع من أهل العلم ومنهم بن حجر حيث قال ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك،
يعني كان في الفتح، كان يعني في فتح مكة. قال افطر هذان ثم رخص. نعم، جعفر في سنة 8 جعفر احتجمه الصيام فمر به النبي قال افطر هذان، كيف مر به وفي الفتح وقد توفي قبل ذلك بسنتين، يعني وفي زيادة.
نعم، صلى الله عليه. الشيخ عبد الله الفوزان في قال وأما حديث أنس قد أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد القطواني عن عبد الله المثنى عن ثابت البناني عن أنس.
عن إيش أخرجه؟
عن خالد، من طريق خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الدارقطني عن رجال كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وقد تعقبه ابن عبد الهادي بكلام النفيس. ابن عبد الهادي
يقول لا أعلم له علة،
الدارقطني
تعقبه
ابن عبد الهادي.
نعم،
بكلام النفيس، مفاده أن هذا حديث منكر شاذ الإسناد وفي متنه نكاره لما يلي، أن هذا الحديث غير معروف في المصنفات المشهورة لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد، مع أن الأمة تحتاج إليه أشد الاحتياج، ولا يعرف أحد رواه في الدنيا إلا الدارقطني. الثاني أن خالد بن مخلد وعبد الله المثنى وإن كان من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، فخالد قال عنه الإمام أحمد له حديث مناكير، وقال ابن سعد منكر الحديث مفرط التشيع، وابن المثنى
قال منكر الحديث.
نعم، خالد بن مخلد قال أحمد له حديث مناكير، وقال ابن سعد منكر الحديث مفرط التشيع، وابن المثنى قال عنه بدود لا أخرج أحاديثه، وقال النسائي ليس بالقوي.
قال عنه من؟
قال ابن سعد منكر الحديث مفرط التشيع عن خالد بن مخلد، وابن المثنى قال عنه بدود لا أخرج أحاديثه، وقال النسائي ليس بالقوي. الثالث أن في متنه نكارة، لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح
بسنتين،
وحديث أفطر الحاجم المحجوم كان عام الفتح بعد قتل جعفر رضي الله عنه.
صحيح.
أيضا أحسن الله عملك في حديث ابن عباس،
وكون البخاري يعني خرج له لا يدل على أنه يقبل رواية البخاري ومسلم، قد يخرجان يعني بعض الحديث بعض أحد منهم يتكلم فيه، لكن ينتقيان من ما صح من حديثهما. وأنت مثل البخاري بس تنتقي مثل ما ينتقي البخاري؟ البخاري له يعني فيها حديث رجال تكلم فيه ما أخرج لهم الشيخان، لكن ما أخرج لهم في كل شيء، أخرج لهم ما صح. نعم، ما صح ما استقام سنده، وأيضا صح متنه. نعم،
صلى الله عليه. في حديث ابن عباس طعن فيه كبار الحفاظ كالإمام أحمد وابن المدين وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وابو حاتم، وقالوا إن لفظة وهو صائم غير محفوظة. وقال مهنا سألت أحمد عن الحديث فقال ليس فيه للصائم، إنما هو وهو محرم.
تحسين وهو محرم يعني طعن في المتن، في متنه لا في السر. طيب، وإذن فيبقى إذن الدليل يعني الجمهور غير واضح الآن، الجمهور غير واضح، ويبقى القول بأن الحجاب صار الصائم يبقى سليما. يكون مثلا الأمور الأربعة التي قالها المقيم لابد أن تتمحد. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صحيح غير مريض، لأنه احتجم أنه مريض والمريض له أن يتداوى لو يفطر، احتجم وهو مقيم غير مسافر، ثمن أنه مسافر ومسافر له فطر. الثالث احتجم وفي صوم الفرض لا صوم النفل، والمتنفل له أن يفطر. الرابع احتجم بعد النهي عن الحجامة لا قبلها، وهذا رواية الدارقطني كما سبق مطعون فيها، سندها لا يصح. وعلى هذا فتكون إيش؟ تكون الحجامة مفطرة، والمراد سحب الدم الكثير. أما الشيء اليسير اللي هو برأس الأصبع، تحليل الشيء اليسير لا يضر، لكن السحب يسحب إبرة أو إبرتين هذا مثل الحجامة، هذا يكون مثل الحجامة مفطر، ومثل فصل العرق كما ذكر الشيخ الإسلام. وكان الجمهور يرون أن فصل العرق لا يفطر، ومثل سحب الدم، يقول أنها مقيسة على الحجامة، والحجامة فيها خلاف شديد. ولكن الشيخ الإسلام يرى أنه مفطر، أن فصل مفطر، وأنه مثل الحجامة. وعلى هذا فالإنسان اللي هو يعني يسحب الدم وهو صائم عليه أن يقضي هذا اليوم احتياطا إذا كان في صوم الفرض، احتياطا لهذه العبادة العظيمة وهي صوم رمضان. أما صوم النفل فالأمر واسع، إن شاء أن يقضي وإن شاء.
اللجنة الدائمة أحسن الله إليك تقول أن الفصل يفطر، اختيار اللجنة الدائمة أن الفصل يفطر،
اختيار شيخ الإسلام تيمية، مرنا في أبي داود في الشرح الكلام مسجل عليه، كان فيه كلام طويل، وفيها الكلام في قول أفطر الحاجم والمحجوم. تكلم بعضهم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قام المحجوم واضح لأنه يسحب منه الدم، والحاجم لأنه يمص الدم فيذهب شيء من يعني الهواء إلى حلقه. لكن قال الآن وجد المحاجم ما يمص بدون مص آلات، فقالوا إنه يفطر عقوبة له. الله أجاب بهذا، عقوبة لها حيث تجرى على ما لا يجوز فيه، فيما يعني ذكر في موضع أوسع من هذا، كما ذكرنا هذا في الرسالة وفي شرح سنة أبي داود، كان تكلم فيها الشاعر أيضا على هذه المسألة. نعم.
الشيخ بن باز رحمه الله قال: وذهب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إلى أن الفصد يلحق بالحجامة، ولكن هذا فيه نظر.
لا يلحق.
ولكن هذا فيه نظر.
لا بينه لا يلحق ولا يلحق.
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 شيخ ابن تيمية. نعم.
نعم يلحق. نعم. صار.
ولكن هذا فيه نظر، والأولى أن الفاصد ليس له حكم الحاجم، وأن يقتصر في المنع على الحجامة فقط، لأن الخلاف فيها شديد، والأكثرون على أنها لا تفطر الصائم. فإذا كان فيها نفسها هذا الخلاف الشديد، وقد جاءت نصوص فيها وحدها، فغيرها من باب أولى. ومن الفصد سحب الدم من أجل تحليله، فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه، لكن إذا كان الدم المسحوب كثيرا مثل الذي يسعف الناس بالتبرع بدم كثير، فهذا ينبغي أن له أن يقضي خروجا من الخلاف، لأنه أشبه بالحجامة.
نعم وكذا، والسحب يكون كذا تبرع. أما الشيء اليسير ما يضر، يكون يأخذ من رأس، أحيانا يأخذ من رأس الأصبع للتحليل، الشيء اليسير ما يضر، لكن السحب لا بد يسحب إبرة أو إبرتين، هذا هو الموجود التبرع، يقضي احتياط لهذه العبادة العظيمة. نعم.
صلى الله عليه أيضا قال سماحة الشيخ في حديث ابن عباس مسلم.
نعم.
قال جاء في
حديث ابن عباس
قال أجيب عنه بأنه كان في السفر، ففي الرواية الأخرى أنه احتجم في القاحة وهي على مراحل من المدينة، فهذا يدل على أنه كان في سفر.
نعم ما قال المقيم، قال لا تمهد المسافر له ونفطر، المسافر له أن يفطر. طيب وانتهى الكلام. حديث البعده.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
هذا الحديث حديث عائشة في الكحل، قال الترمذي لا يصح في الكحل شيء، كما قال الترمذي لا يصح في الكحل، كما قال في حديث الكحل مسكوت عنه، كون الصائم اكتحل في عينيه، فمن اكتحل فالأصل أن الصوم صحيح، والعين منفذ لكنه منفذ ضعيف ليس كالفم والأنف. الفم والأنف هذا منفذ قوي، إذا أكل الطعام أو شرب من فمه أفطر، وكذلك إذا كان عن طريق الأنف. ولذلك تجدون بعض المرضى في المستشفيات يتغذى عن طريق الأنف، فالأنف منفذ. في حديث النبي قال في الصائم: بلغ في الوضوء إلا أن تكون صائما، بالغ في الوضوء إلا أن تكون صائما. لكن فيه كلام بعد الحديث يتكلم فيه، حديث حطيل قيط بن صبر: بالغ في الوضوء إلا أن تكون صائما، متكلم فيه، فيه كلام، فيه كلام. فالكحل مسكوت عنه، فمن اكتحل الأصل أن صومه صحيح. والعين منفذ ضعيف، وكذلك الأذن، إذا قطر في الأذن. قال أكثر الفقهاء على أنه فطر، أكثر الفقهاء على أنه إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، قطرة في الأذن أو قطرة في العين. أما إذا لم يجد طعمه في حلقه فلا، قال له أنه منفذ ضعيف. وعند الجمهور وعند الحنابلة أنه إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر، إذا قطرت الأنف وقطرت العين وقطرت الأذن. أما الأنف منفذ، الأنف والفم هذا منفذ، يفطر إذا قطر. إذن نقول الكحل مسكوت عنه، فمن اكتحل فصومه صحيح، والعين منفذ ضعيف، ليس كالفم والأنف. لكن اكتحل، إن اكتحل ووجد طعمه في حلقه أو تنخم فوجده، فالأحوط له أن يقضي احتياطا للعبادة، وخروج من خلاف العلماء من قال بفطره، كما هو قول الحنابلة وغيرهم. قالوا من اكتحل ووجد طعمه في حلقه أفطر، الحنابلة يقول من اكتحل ووجد طعمه في حلقه أفطر. والصواب أنه لا يجب عليه القضاء لعدم الدليل، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما في دليل يدل على أنه يقضي. الأصل أنه منفذ ضعيف. طيب وليس إذا طعم حلقه ليس طعاما ولا شرابا، ما يقال أنه أكل ولا شرب، ليس أكلا ولا شربا ولا فيما الأكل والشرب، بخلاف القطرة في الأنف، قد يتغذى عن طريق الأنف كما هو وجد في المرضى، قد يتغذى عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، لكن ما يمكن يتغذى عن طريق الأذن ولا عن طريق العين، فهو منفذ ضعيف. فكثير من الفقهاء يقول إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر ويجب عليه القضاء. والقول بأنه يجب عليه القضاء لا، ليس عليه دليل، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أنه لا يجب عليه القضاء إذا اكتحل في عينيه أو قطر في أذنه. في شيء عن الكحل، شيخ الإسلام له رسالة في رسالة حق الصيام، تكلم في الكحل، وذكر أنه لا، ليس عليه الدليل، لا صح ولا يجب القضاء على الصائم إذا اكتحل. نعم،
قال سواء
محمد في الكحل، وش ما هو كتاب صدير حسن، ما هو
فتح العلام شرح بلوغ المرام،
مشهور.
قال وأجيب عنه بحديث الكحل هذا،
نعم،
بأن لا نسلم كونه داخلا، أجاب على حديث الفطر مما دخل وليس مما خرج.
قبل إيش؟
قال أحسن الله عملك،
قبل
الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم قال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان بن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي، انتهى. وخالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال إنه يفطر، لقول صلى الله عليه وسلم: الفطر مما دخل وليس مما خرج، وإذا وجد طعمه فقد دخل. وأجيب عنه بأن لا نسلم كونه داخلا، لأن العين ليست بمنفذ، وإنما يصل من المسام، فإن الإنسان قد يدلك قدمه بالحنظل فيجد طعمه في فيه ولا يفطر. وحديث الفطر مما دخل علقه البخاري عن ابن عباس، وصله عنه ابن أبي شيبة، وأما ما أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإثمد: ليتقه الصائم، قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين إنه حديث منكر، انتهى. ومسام البدن ثقبه التي يبرز عرقه وبخار باطنه منها، كذا في المصباح.
يعني إذا دهن للطهر رجله بالحنظل يدخل المسام، نعم يدخل المسام ولا فطر. والشيخ الإسلام كذلك اتصل هذا في الرسالة، قال أن الكحل لا يصح ولا يثبت،
قال سواء وجد طعمه في حلقه ولا فإنه لا
يفطر. الشيخ الإسلام
نعم.
والحنابلة جماعة يفصلون، يقول إن وجد طعمه في حلقه من قطرة الأذن وقطرة العين أفطر، وإن لم يجد طعام في حلقه فلا يفطر. نعم.
صلى الله عليك. قال سماحة الشيخ: ومن جنس ذلك ضرب الإبرة في العضل أو العروق، لأن هذه ليست منافذ معتادة للأكل والشرب، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة ويضطر إليها عند الحاجة، فلا تكون مفطرة للصائم. ولكن ومن جنس ذلك ضرب الإبرة في العضل أو العروق،
أو يعني أو العضد. سوف بعضهم فصل، بعض المعاصرين يقول الإبرة في العضل لا تفطر، وفي الوريد تفطر. ما الفرق بينهما؟
مغذي
يعني. في العضد يقول في العضد تفطر، وفي العضل
لا تفطر. أصلا في العضد لا تفطر، وفي الوريد تفطر.
نعم تفطر. نعم
يعني تدخل مباشرة على مجاري الدم فتكون كالغذاء يعني.
هذا في تفصيل لبعضهم، لكن بعضهم لم يفصل، قال لا فرق بينهما. بعض المعصيين
سلام سماحة الشيخ يدل على عدم التفصيل، لكنه فيما بعد فرق من جاهة الاحتياط. قال: ومن جنس ذلك ضرب الإبرة في العضل أو العروق، لأن هذه ليست منافذ معتادة للأكل والشرب، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة ويضطر إليها عند الحاجة، فلا تكون مفطرة للصائم، ولكن اجتنابها في النهار أولى، فاجتناب الإبر ولا سيما إبر العرق في النهار يكون أولى وأحوط، خروجا من الخلاف.
نعم يعني العضد تكون من أعلى ما تكون من أسفل. نعم فالاحتياط تجنبها الإبر والكحل والقطرة في الأذن.
نرجع لأهل الطب في هذا، إذا كان الجسم يتغذى من هذه الإبر
ما يلزم تغذى. لو ابتلعت خرز الآن تفطر، والخرز في غذاء ما يلزم هذا. إذا من أكل أو شيئا سواء يغذي ولا يغذي أو شرب فإنه يفطر. التغذية ليست الشرط. نعم.
تتمت كلام سمحت الشيخ صلى الله عليه. قال: خروجا من خلاف من قال في العين أنها تفطر، فالعرق أشد من العين لاتصاله ببقية العروق، أما العضل فهي أسهل وأولى وقل اتصالا من العرق، وهي في الحقيقة كلها لا تفطر الصائم على الصحيح، لأنها ليست منافذ معتادة، وقد اختار الشيخ تقي الدين هذا المعنى، وقال إن الكحل مطلقا لا يفطر الصائم، وهو قول جم غفير من أهل العلم لعدم الدليل الواضح على تفطير ما يقع من العين.
طيب هنا صرح في الكحل. طيب حديث بعده.
صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
طيب حديث أبي هريرة هذا فيه دليل على أن الناسي معفون عنه، وأنه إذا أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وصومه تام، ومثله المكره كما لو صب الماء في فمه، صب الماء في فمه بدون اختياره، جاء إنسان أكرهه ورفع فتح فمه أو اثنين أو ثلاثة، اثنان فتحوا فمه وصبوا الماء في فمه، لا يفطر لأنه مكره ليس له اختيار. وكذلك لو هدد بالسلاح من قادر، شخص هدده بالسلاح وقادر على أن يمثل فأفطر تحت وطأة السلاح فلا، فشرب فلا يفطر لأنه لا اختيار له في هذا. فإذا صب الماء في فمه فليس له اختيار صوم صحيح. أو هدد بالسلاح من قادر فأفطر لأجل الإكراه لا موافقة ولم ينوي الإفطار فلا حرج، أما إذا نوى الإفطار يفطر حتى ولو لم يشرب ولم يأكل. يقول العلماء: ومن نوى الإفطار أفطر، لكن هذا ما نوى الإفطار، نوى أن صيامه باقي لكن أكل. وكذلك الجاهل لو كان في بلاد بعيدة عن المسلمين، ولكن قد يقال أن الجاهل يعني في تفصيل، يعني قد يقال أن الجاهل مفرط الآن في عدم السؤال، فعليه القضاء لأنه لم يسأل إذا كان يمكن. أما إذا سأل ولم يجد أو كان لا يريد أن يسأل، يعني الجاهل كان فيه جاهل يريد الحكم الشرعي لكن وسأل ولم يجد، هذا معذور. وفي جاهل لا يريد الحكم ولا يسأل، هذا غير معذور. وفي جاهل يريد ولكن طلب المفتي ولم يجد، هذا معذور. تكون جاهل له أحوال، جاهل يريد الحق ولكنه بحث عمن يفتيه ولم يجد، هذا معذور. جاهل لا يريد الحق بالأساس، هذا غير معذور. جاهل يجد من يسأل ولكنه لم يسأل، هنا غير غير معفون عنه. الجهل له أحوال. نعم العلماء يقول ومن أول أفطر أفطر ولا بيأكل ولا يشرب بهذه النية. إن عليه قضاء كما عليه الإثم إذا كان في الصوم واجب. كما لو نوى قطع الصلاة أو قطع الوضوء خلاص نوى قطع الصلاة هو في الصلاة خلاص بطلت بالنية بقطعه أو نوى قطع الوضوء. وإذا يقول العلماء ومن نوى الإفطار أفطر. ودلت رواية الحاكم قالوا الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال مصنف وهو صحيح. يعني دلت رواية الحاكم على إيش؟ على أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. رواية الحاكم تدل على أمرين. الأمر الأول أن صوم أن عموم ما يفطر من الأكل والشرب والجماع لقوله من أفطر. من أفطر من أفطر يعني بأكل أو بشرب أو بجماع. وهذه أصول المفطرات. أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ترجع إليها بقية المفطرات. فرواية الحاكم قال من أفطر في رمضان أفطر عام أفطر بأكل أو بشرب أو بجماع. من أفطر ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. لا قضى عليه ولا كفارة. وعند كثير من عند الحنابلة وكثير من الفقهاء عليه الكفارة ولو ناسيا إذا جامع في نهر. ولو ناسيا كالمجامع في الحج قالوا في الحج إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. وقالوا إنه معفون عنه. يعني قالوا إن الناس معفون عنه لكن وجب بقضاء الصحابة. الصحابة قضوا على المجامع في الحج أن عليه بدنه. فقالوا إنه إن الناس لا يعفى عنه وإن كان أصف الناس أنه معفون لكن الصحابة قضوا بأن المجامع سواء كان ناسيا أو عالما حكم واحد. وكذلك هنا من أفطر في رمضان ناسيا عند الحنابلة وكثير من الفقهاء عليه الكفارة قياسا على الكفارة في الحج. والصواب أنه لا كفارة عليه في الصيام ولا في الحج لهذا الحديث. ولقول النبي ولقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الحديث قال الله تعالى قد فعلت. خرجه الإمام مسلم. نعم في عليه على الحديث كلام. نعم في كلام عندكم عليه.
عن الجاهل.
الجاهل فصل في سمحت شيخ باز رحمه الله قال وأما من أفطر جاهلا وليس ناسيا مثل الذي أكل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا فهذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أنه إذا أفطر جاهلا يقضي لأن الجاهل عنده تفريط فما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس فأتي من تقصيره وعدم مبالاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه واحتج من قال بعدم القضاء أولا بأنه داخل في الخطأ والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت فأجاب الله تعالى دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.
نعم أنا أختار الشيخ الإسلام بن القيم أختار الشيخ محمد العثيمين كما قرر أيضا في كثير من كتبه أنه معفون عنه. أنه استدلوا بحديث أن الصحابة أو على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صائمين في رمضان في غيم فأفطروا ثم طلعت الشمس. قال الشيخ إن النبي لم أمرهم بالقضاء ولو أمرهم بالقضاء لنقل. وقال هشام رواه الحديث بد من قضاء لم يقل. قال بد من قضاء يعني لا بد من القضاء. فأخذ الجمهور بهذا وأنه عليه القضاء ومعفو عنه على الإثم لأنه أفطر يظن أن الشمس غربت لكن لا بد من القضاء. ذهب الشيخ الإسلام ابن القيم إلى أنه لا قضاء عليه لأنه جاهل سواء جاهل بالحكم وجاهل بالحال. الشيخ محمد فصل في هذا دائم في كل شيء يقول لا بد من أمور ثلاثة: يكون عالم لا يكون جاهل ويكون يعني لا يكون مخطئ ولا يكون ناسي ولا يكون إيش جاهل. فإن كان ناسيا أو جاهل مخطئا فإنه معذور وليس عليه شيء ولا يجب عليه القضاء في كل شيء. الشيخ محمد يقرر هذا. وصار الجاهل كما سبق الجاهل فيه تفصيل ليس كل جاهل يعذر. جاهل مفرط قد لا يعذر. أو الجاهل الذي لا يريد الحق غير معذور. الجاهل لا يريد الحق ولا يريد أن يتبين الحق. حتى بعضه يقول بعضهم صالح يقول لا ما بسأل عشان لو سألت يعني أفتى بما يجب عليه ما بسأل فلا يسأل. هذا مفرط. هذا الجهل مركب. المركب هو الذي لا يعلم الجاهل، والجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. ها؟ لا، هو معذور، هو معذور الجهل الصابر، هذا مفرط. فإذا في هذه المسألة في خلاف، لو أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم غربت ثم طلعت الشمس أو تحقق. بعضهم يسأل يقول أنه أفطر بالجوال سمع الأذان قبل 5 دقائق، بعضهم يقول قبل دقيقة، فهل يفطر؟ هذا في تفصيل، كان الشمس قد غربت تحقق من غروبها، ودقيقة أو دقيقتين قد لا تؤثر، تحقق غروب الشمس فلا. وأما إذا شك أو تحقق أن الشمس لا تطلع فإنه يقضي، لأن الأصل الشيء على الأصل بقاء النهار، إذا كان له شك يبي على الأصل وهو بقاء النهار. المقصود أن المسألة فيها خلاف. وكذلك أيضا لو في السحور تسحر ولم يعلم أن الصبح قد طلع ثم تبين له أن الصبح قد طلع، في البعض يقول لما خرج من السحور وجد الجماعة خرجوا من المسجد صلي، ماذا عليه؟ هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي؟ شيخ الإسلام ابن القيم يقول لا يقضي لا في الصورة ولا في الثانية، لأنه جاهل. الشيخ محمد لأنه جاهل بإيش؟ جاهل بالحال، والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم معذور. وقول ثاني الجمهور أنه يجب عليه القضاء في الحالتين، قالوا إنه يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه القضاء، واستدلوا بقول هشام بد من قضاء، يعني لا بد من القضاء. واضح؟ هذا أسأل في آخر في آخر. نعم
إمكان أن يتحقق
يعني. نعم يعني مفرط كونه يقوم السحر ولا يدري الوقت ولا ينظر الساعة، الآن من أول باكر في ساعة، كلام فيه في ساعات وفي جوالات وفيما يعلمها، فكونه لا ينظر هذا في تفريط فلا يعذر. ها؟ لو انقطع الأمر حتى الجمهور يجيبون عليه القضاء إذا تبين، إذا تبين له فهل عليه القضاء، أما إذا لم تبين هذا ما في إشكال، الأصل بقاء الليل إذا كان سحر. وكذلك إذا أفطر في النار أو الشمس ولم تبين له فإن الأصل أنه إيش؟ بقاء النهار إذا كان عنده شك.
أقول إيش يحصل لك في الليل غالبا؟ الليل غالبا أن بعض ينام في النهار، في الغالب الناس موجودة، هو في الليل يستيقظ.
لا حتى في النهار تجي الأسئلة الآن، في أسئلة كثيرة تأتي، يقول أفطرت قبل دقيقة، ويقول بدقيقتين، ويقول 5 دقائق، ويقول أفطرت بالجوال، ويقول سمعت أذان تسجيل، فيه أسئلة كثيرة.
لكن يعني الأصل في النهار مستيقظ، لكن بالليل يكون نايم يستيقظ ومدهوش يعني خاف على السحور وذهب منه فيأكل أو يشرب، ثم بعدها نفذ ما عنده ساعة أو جوال مطفي أو مصطع ينظر في الخارج وأتم على هذا.
إن تبين له أنه أن أكله وشربه بعد طول الفجر يقضي، وإن لم تبين فأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل إذا لم تبين، وهو محتمل لكن قد يتبين له، يخرج ويتبين له، قد يرى الساعة، قد يسمع الأذان، قد يرى المصلين خرجوا من الصلاة، قد يتبين له.
أحسن الله إليك. هذا رجل يقول أنه انشغل ب يعني عمل السحور، ثم وضع السحور أذن المؤذن فأذان الفجر فأكل، يقول أكلت ثم مسكت
يقضي هذا اليوم، يعني أنه أكل بعد تبين المسجد
المكان، يقول
طلع الفجر، أليس كذلك؟ خلاص. لماذا يصدق في غروب الشمس؟ ها؟ إذا قال مذي الله أكبر غروب الشمس ثم أكل، عليه شيء؟ ما عليه شيء، صدق، قاله ثقة، قاله طلع غابت الشمس. وكذلك في السحر هذا وهذا سواء، إذا قال إذا أذن الفجر هذا خبر ثقة، أقولك طلع الفجر، فإذا أكلت بعد طلوع الفجر عليك القضاء. كما أن بعد غروب الشمس إذا قال مذي الله أكبر هذا ثقة، قال لي غربت الشمس، تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر. إذا قال الفجر الله أكبر يقولك أمسك، تمسك ولا ما تمسك؟ ما أمسكت عليك القضاء.
يعني هو أفطر ما أمسك، قرر يفطر، لكن يبدو هذا الأخ أنه حضر السحور تعب عليه.
ولو كان هذا ما بعذر.
هو أحسن الله إليك يعني يؤمر بالإمساك على فتوى الله.
نعم يؤمر بالإمساك احترام للزمن. يعني يقضي نعم.
صلى عملك إذا أفطر الناس على أذان المؤذن خطأ، يعني حصل في بعض الأحياء في سنة من السنوات أذن المؤذن المغرب قبل 5 دقائق خطأ، فمن أفطر على هذا الأذان؟
على الخلاف، على الخلاف، الجمهور عليه القضاء. والقول الثاني الشيخ السام ابن القيم أنه ليس عليه القضاء لأنه جاهل في الحكم أو بالحال، الجاهل بالحال والجاهل بالحكم معفو عنه، والجمهور على أنه يقضي، يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه القضاء. كونه هذا يعني ذنب، كونه يأكل وقد تغير الشمس لكن ما علم، معفو عنه، يسقط عنه الذنب الإثم لكن ما يسقط عنه القضاء.
ما يتسمى أحسن الله عملك في الوقت اليسير يعني الدقيقة والدقيقتين؟
هذا اللي أقول أنت خمس دقائق، نقول دقيقة ودقيقة، نقول لهم إذا غلب على ظنك أن الشمس غربت وأنها الدقيقة ذو احتياط فليس عليك شيء، وإن كنت يغلب على ظنك أن الشمس غربت، أن الشمس لم تغرب بعد دقيقتين أو عندك شك فيقضي احتياط. ها، ولذلك المؤذن من شروط المؤذن يكون أمين مؤتمن على الأذان في دخول الصلاة وفي السحور في الإفطار.
اليوم الناس حصل لي كلهم يفطرون على المؤذن لأن في المدن ما يستحن يتبين يذهب فيقف فيرى أن الشمس غارب.
نعم،
فعمد على المؤذن، وفي هذه الحالة قد يكون هو عذره لعله أولى من غيره.
نعم،
أفطر على المؤذن ولا دخل له فيها.
نعم،
فالإثم قد يكون على المؤذن كان متعمد.
المؤذن يحتاط، أقول عليه الاحتاط ويتأكد ولا يستعجل وما في شك، ولأنها الناس كلهم الآن ينتظرون الأذان. نعم، كل الناس معهم ساعات، معهم جوالات، لكن ما يفطر بساعات ولا بجوالات حتى يسمع المؤذن.
صلى الله عليه وسلم، ما جاء أن الصائم إذا أذن المؤذن في يده الإناء فليقضي نهمته منه،
هذا ضعيف، هذا زبنه سبق مرة الصائم أنه ضعيف لا يصح.
بعض العلماء يعملون به
صحيح، لكن الصواب عدم العلم، الصواب أنه إذا سمع الأذان وفي يده الإناء فلا يشرب ولا يأكل، يقول الله أكبر خلاص انتهى، خبر ثقة يقول لك طلع الفجر انتهى الأمر، هذا ضعيف. وفي يده الإناء فلا يضع حتى يضع نهمته منه، يعني كبر إما تكبيرات ويشرب حتى يقضي نهمته، هذا ينافي النصوص الأخرى حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الأسود من الفجر، ينافي إذا غرب الشمس هنا فقد أفطر الصائم، من تبين له إذا طلع الفجر من هنا. النصوص دلت على أنه إذا تحقق غروب طلوع الفجر فلا يتناول شيئا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى الغاية، فإذا أذن خلاص، ولا يصدق على هذا في أول تكبيرة يسمعها.
أما إذا كان فمي شيء يتركه
تمضمض يلفظ ما فيه ويتمضمض ولا يضر.
أنا مع أحد كنت مع شيخنا الشيخ سبحان الله مرة في السحور فكان باقي شيء فأكمل شيء مع الأذان، أكمل ما فيه مع الأذان.
سمعت الآن خلاف أقوال العلماء في هذا. نعم،
صلى الله عليك. من يحتاج أو يستدل بالاختلاف في دخول وقت الفجر بين التقويم وبين عما وشيع يعني قديما وحديثا في هذه المسألة،
يعني الكثير من ربع ساعة أو 25 دقيقة هذا غير واضح، الناس الآن عندنا هنا وفي الخارج وفي مصر وغيرها يأكلون ويشربون ويتسحرون بعد صلاة الفجر، يقول ما طلع الفجر، وأنه في تقديم، يقول الآن التقويم في تقديم، وتجدهم حتى بعضهم في الحرم يشربون ويأكلون بعد الصلاة، يقول الأذان على غير إيش، على قبل طلوع الفجر ما تبين، كانوا يتبين الفجر يقول لابد من حمرة طلوع الشمس، هذا ليس بظاهر مخالف، المخالف ما عليه المسلمون، والناس عامة الأمة والعلماء أطبقوا على هذا، على أنه يتوقف عند طلوع الفجر وعند الأذان، فكون هؤلاء يأكلون ويشربون بعد الناس بعد الصلاة هذا مخالف.
خرجوا
يقولون نعم،
يقول أن التقويم يعني على طلوع الفجر ما فيه خرج. نعم، من العلماء ذكر منهم الشيخ.
نعم،
صالح.
صحيح. احنا رحنا في المجمع كذا الشيخ خضيري ذكر هذا وقال انه راح العدد من جهات المملكه وجد الفجر طابق، ثم يقولون وجدوا في ثلاث دقائق وجدنا هذه وانها تنتهي بالاذان، ثلاث دقائق الاذان تنتهي.
اي نعم
جديد قبل يعني قريب زرنا احنا
فلا عبرة باحتياط من يحتاط أحسن الله عملك في سنة الفجر بعد الأذان يؤخرها مثلا نحو 10 دقائق أو كذا، أو تأخير الإقامة الفجر لهذا السبب، لأن بعض الأئمة يقدم بالذات في 10 الأواخر الناس يعني مستيقظين الليل ومصلين، قد يتساهل بعض الأئمة فيصلي بعد الأذان 10 دقائق مثلا.
هذا موجود، هذا ما هو في 10، في جميع رمضان أكثر المساجد هذا 10 دقائق الآن والعشاء يراعى الناس، لكن الأولى يعني مراعاة الناس، الناس منهم من يمشي يحتاج إلى 10 دقائق يصل المسجد ويصلي السنة الراتبة، فينبغي مراعاتهم لا لأجل أنه ما طلع الفجر، لكن مراعاة المصلي وفي احتياط لهذه العبادة، كما أيضا قرر هذا سماحة الشيخ وغيره من العلم أنه ينبغي للأئمة أن لا يبادروا في رمضان، يعطون الناس فرصة وقت للوضوء والمجيء إلى المسجد وصلاة السنة الراتبة، والناس على خير، الناس على خير، اللي جالس في المسجد الملكة تستغفر له وتدعو له ويقرأ القرآن ويستغفر ويدعو، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، شو العجلة؟ لأجل النوم فقط، بلى لأجل النوم، الناس يقولون يذهبون للنوم.
لأني أصلي في صبر الليل كله يصبر ما يتأخر 5 دقائق، والإشكال أن أحصل لكم في رمضان بحاجة تأخير أكثر، يتسحرون بحاجة لما قد واحد يدخل الحمام وكذا
نعم هذا هو حاجة توضع حاجة المجيء، لكن أكثر الناس الآن يراعون، يقول أكثر الناس
رمضان الماضي التوصيات من قبل الوزارة أن يعني يخفف وقت بين الأذان والإقامة يكون قصير، يعني ما يكون المعتاد 25 دقيقة يكون أقل
ولو 15،
ومراعاة الناس يكون مستيقظين يعني تناول وجبة السحور، بعضهم يعني يحتاج الذهاب لدورة المياه وكذا،
والعكس صحيح، والعكس وكذلك القادمين مراعاة هؤلاء يعني إذا خف من 25 إلى 20 لا بأس، يعني
20 ممتاز مليك، أما 10 إشكال وجه
صحيح 10 فيه مضايقة.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، رواه 5 وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
حديث أبي هريرة هذا استدل به العلماء بعض العلماء على أن من ذرعه القي يعني غلبه وسبقه في الخروج فإنه لا قضاء عليه، ومن استقاء يعني طلب القي باختياره فعليه القضاء، في تفصيلا يعني وهو ظاهر المعنى، من ذرعه القي يعني غلبه وسبقه ففي الخروج فلا قضاء، أو من استقاء يعني طلب القي باختياره، مثلا أدخل أصابعه في حلقه ليستقي أو عصر بطنه ليستقي، هذا مختار يعني له يد في خروج القي، فهو ظاهر المعنى لأنه إذا غلبه فلا إرادة له ولا اختيار، فهو كالنائم والمكره، وأما إذا استدعى القي باختياره فإنه إذا كان محتاجا لإخراجه فهو مريض يباح له الفطر، لذلك هو يقضي. المؤلف يقول هنا رواه 5 وعله أحمد وقواه الدارقطني، قول المؤلف عله أحمد، وكذلك البخاري قال لا أراه محفوظا، لا أراه. قال الشيخ رحمه الله تأملت هذا الحديث كثيرا فلم يظهر لي في وجه كونه معلولا أو غير محفوظ، والذي ترجح هو تقوية الدارقطني الحديث، هذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله، يعني على هذا يكون التفصيل من ذرعه القي بدون اختياره فلا يفطر، وكذلك في الوضوء أيضا، ومن استدعى القي بأن عصر بطنه أو شم شيئا يقيء به فإنه يقضي لأنه متسبب، وكذلك أيضا في الوضوء. نعم في شيء الحديث عندكم؟ في شيء
البخاري نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولد، أنه يعني نقله كأنه يرى أن
نقل عن
أبي هريرة معلقا بصيغة الجقال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولد، كأنه يرى أنه حتى لو عبدا ما يفطر
إنما يفطر مما يولج لا ما يخرج. لا هذا قاعدة ليست يعني هذا ليس القاعدة، الحائط الآن سحب الدم هذا كله إيش إخراج، في إضافة الشيخ عبد الله في تيسير العلماء
تكلم الخزان
إيه؟
نعم قال وإسناده حديث أبي هريرة هذا الذي قواه الدارقطني أخرجه 5
حديث أبي هريرة
أحمد قال وإسناده ظاهر الصحة،
حديث أبي هريرة من ذرعه القي
نعم سلام، قال وإسناده ظاهر الصحة قال الدارقطني رواته كلهم ثقات لكنه معلول، فقد قال البخاري لا أراه محفوظا، نقله عنه الترمذي، وقال أحمد ليس من هذا شيء، قال الخطاب يريد أنه غير محفوظ، وقال مهنا عن أحمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه وليس هو من حديثه. وممن أعله أيضا الدارمي، فإنه قال قال عيسى يعني ابن يونس زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا.
أو أن هشام
نعم السلام، قال الدارمي قال عيسى يعني ابن يونس أحد رواة الحديث زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا انتهى. ومعنى ذلك أن الوهم من هشام بن حسان، وكذا أعله أبو داود والنسائي والترمذي وآخرون. وقول الحافظ وقواه الدارقطني أي قال رواته ثقات كما تقدم، ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد كما هو معلوم، قد نقل ابن مفلح عن الدارقطني تضعيف الحديث، وإما يدل على ضعفه
قد نقل ابن مفلح,
ابن مفلح في الفروع سلام
قال
عن الدارقطني تضعيف الحديث، وإما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري
روى عن ونقل مفلح تضعيفه.
قال يعني معنى قواه أنه قال رواته كلهم ثقات، قل ولا يلزم التصحيح صحة الإسناد.
صحيح ما يلزم، لأن يعني الثقات قد يكون هناك عدم اتصال في السند ولو كان ثقات، مثل قول الهيثم ورجاله الجار الصحيح، رجاله الجار الصحيح ما يلزم أن يكون صحيح، قد يكون رجاله الجار الصحيح لكن ليس هناك انقطاع في السند، وقد يكون رجاله الجار الصحيح بعضهم يحصل له الوهم ولو كان من رجال الصحيح. نعم
سلام. قال ومما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولد، ولو كان هذا الحديث ثابتا ما أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بخلافه، فكأن البخاري يرى صحة الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه دون المرفوع.
وموقوف على أبي هريرة هنا ما ذكر هنا،
لا حديث آخر صلى، يقول يعني أنه ورد عن أبي هريرة أنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولد، يقول لو كان عنده هذا الحديث ثابت ما أفتى بخلافه.
إنما يفطر يوزن ليست على إطلاق يعني.
نعم صحيح. لكن هذا يعني قول أبي هريرة مخالفا للحديث الذي رواه.
مخالف.
إذا هذا قصده قال.
نعم.
قال كان البخاري يرى صحة.
بعض العلماء يطعن فيه يقول إذا خالف فلا يعمل. وقال بعض العلماء الحجة فيما روى لا فيما رأى. الحجة في الرواية لا فيما يرى، كونه يرى ما يخالفه لا يعمل به. وبعضهم قال إذا نعم إذا خالف فلا يعمل به. والله مسائل نعم، إذا كان الحديث صحيح فالحجة في الحديث، لو صح الحديث نعم الرواية المقدمة. قد يجتهد الراوي يكون يجتهد، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالعمرة في أشهر الحج التمتع، ولكن بعد وفاة النبي اجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتون الناس بإيش؟ بالإفراد، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، قالوا اجتهدوا قالوا نرى الإفراد أفضل حتى لا يزال هذا البيت بحج وعثمر، يأتي الحج بسفرة ويأتي العمر بسفرة، فكانوا يفتون بهذا. وكان علي يفتي بالمتعة وكذلك أبو موسى الأشعري، ولما تناظر عثمان وعلي قال علي ما تريد أن تترك الشيء أمر به، أو ما أريد أن تترك الشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خالفه لبى بهما جميعا، رغم أنه لا يوافقه. مقصد المسألة فيها في الكلام لأهل العلم، فالراوي قد يعلم صحة الحديث ثم يجتهد، مثلا فالخلفاء الثلاثة لا يخالفون في فضل المسألة لكن يجتهدوا، قالوا نرى أن يجعل العمرة لها سفرة والحج لها سفرة فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. نعم انتهى الكلام على
تصحيح الحديث. نعم سلام عليك. قال أحسن الله ملك صديق حسن قلت ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر، وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف ثلاث لا يفطر: القيء والحجامة والاحتلام، ويجاب عنه بحمله على من درعه القيء جمعا بين الأدلة، وحملا للعام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا فالعمل به أولى، وإن عارضته البراءة الأصلية.
وافق يعني يوافق
ونسبه هنا أحسن لك شيخ عبد الفزان إلى ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود أن القي لا يفطر مطلقا.
نسبه إليش؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن القي لا يفطر، وهو قبل ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود،
ولما ذكر أثر أبي هريرة
وقال به عكرمة، وهو ظاهر اختيار البخاري، فإنه ساق بعض الآثار الدالة على ذلك، وحكاه ابن حجر رواية عن مالك.
خلاص أحسن ذلك أن القيء العامد متعمد يفطر.
نعم هذا على عامد في تفصيل الحديث هذا في التفصيل هذا وهو عليه الفتوى. قال وكما قال سماح الشيخ يقول تأمل هذا كثير ولم يتبين له تعليل الدرق تعليل الإمام أحمد
بين لها تقوية الدرق درق قطني للحديث
لا ولا عله أحمد وقواه الدرق كذلك تعليل الإمام أحمد. والشيخ عبد الله ما ذكر شيء على الحديث الشيخ عبد الله الفوزان
ذكر الخلاف في المسألة صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحديث دليل على أن الصائم إذا تقيأ مستدعيا للقي فسد صومه عليه القضاء وهذا مذهب الجمهور. وقد علل شيخ الإسلام تيمية هم من يرى الفطر بالقي بأن القيء يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها. واستدل الجمهور أيضا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر الحديث ولكن أجيب عنه بأجوبة. الأول أنه حديث مختلف في إسناده كما قال البيهقي وغيره من الحفاظ قد ذكره المجد في المنتقى بلفظ قاء فتوضأ. قد ذكره المجد في المنتقى بلفظ قاء فتوضأ ونسبه لأحمد الترمذي وليس فيهما كما ذكر أحمد شاكر. الثاني أن هذا كان في صوم التطوع وأنه صلى الله عليه وسلم قاء فضعف فأفطر هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ذكر ذلك الترمذي وقال ابن بطال وليس فيه دليل على أن القي كان مفطرا له وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. والثالث أن هذا مجرد فعل وهو لا يدل على الإيجاب. وأما إذا ذرعه القيء وغلبه وخرج منه من غير اختياره فصومه صحيح ولا شيء عليه. قال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. قال ابن قدامة هذا قول عامة أهل العلم. قد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.
روى عن من؟
ابن عمر أحسن الله عملك موقوفا بالموطأ وسنده صحيح. ثم قال الكلام السابق وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وقال به عكرمة وهو ظاهر اختيار البخاري فإنه ساق بعض الآثار الدالة على ذلك
مطلقة يعني سوى ذرعه.
قلوا لي أنه لم يصح عن سلم في ذلك شيء مع أن القيء مما تعم به البلوى تحتاج الأمة إلى معرفة حكمه وتقدم قول أبي هريرة في ذلك.
يعني أحسن الله إليك كما هو في الشرح كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قال والذي يترجح هو تقوية الدارقطني للحديث يعني أنه يصحح الدارقطني.
عندك في الشرح؟
نعم في شرحكم في الإفهام.
نعم كذا في الشرح المطول الشرح المطول عليه.
قال والحديث صحيح وقد تأملته كثيرا وراجعته كثيرا والصواب ما قاله الدارقطني في هذا والتعليل الذي قاله أحمد روي عن البخاري أيضا لم يظهر لي وجهه والصواب أنه جيد وأنه حجة. ثم إنه لو ضعف الحديث فالأصل هو هذا أن من غلبه القي فهو غير مختار فهو كالناس فلا شيء عليه إذا غلبه القي وهو ما يخرج من الجوف من طريق الفم
أو كالمكره كالناس ولا كالمكره أقرمانه المكره ولا الناس
كما قال أيضا بعدها كما قلنا في الإكره وكما قلنا في الناس
أقرمانه المكره ما له اختيار ما يستطيع دفعه. نعم صحيح.
ثم قال أما من اختار القي لعلة بأن تأثرت معدته وراء أنه لا صبر له فهو من جنس المريض فيقي وعليه القضاء إذا استقى من أجل مضرة يخشاها
لأجل مضرة يخشاها. نعم وعلى هذا نعم هذا يعني تجسم على الأدلة يقول من ذرعه القي هذا لا شيء عليه لأنه مكره حكم مكره والناس ومن استدعى القي فهذا مريض استدعى القي لأجل ما حصل له من التعب في معدته يكون حكم المريض الذي يجوز له الفطر في هذه الحالة ويزول الإشكال.
أيضا أشار أحسن الله مالك إلى قال أما ما يقع من الترعة التي قد تخرج فلا تسمى قيئا. أما ما يقع من الترعة
الترعة يسمى بعض
العام. نعم كذا مضبوطة بهذا الضبط
يسمى قلس أيضا وهو ملء الفم من الفي الفم وأيضا كذلك في الوضوء هل يلزمه الوضوء أو لا يلزم. قال القي يتوضأ لكن إذا كان قلس شيء يسير فإنهم معفون عنه فلا يتوضأ وكذلك هل هو نجس أو ليس بنجس كذلك فيه يترتب عليه القي الصيام والوضوء والنجاسة. ما كان قي قلس شوي فهذا لا يؤثر ولا يسمى نجسا لكن القلس خرج ولا يستطيع يعني دفعه. أما لو وصل لفمه وابتلع باختياره معناه واحد أفطر ولو كان قليل، إذا وصل إلى فمه واستطاع إيش أن يخرجه ولكنه ابتلع هنا هذا معنى هذا أكل وشرب ولو قليل. نعم نقف على الحديث،
حديث جابر بن عبد الله في خرج عام الفتح إلى مكة.
نعم طيب في إضافة تقول
قال يسير أحسن منه، قال أما ما يقع من الترعة التي قد تخرج فلا تسمى قيئا، القيء لا يتكرر،
القيء لا يتكرر.
أما ما يتكرر هو ما يسمى الترعة ويسمى القلس فهذا لا يفسد الصوم وليس بقيء، لأن هذا قد يقع عندما يصيب الإنسان الجشاء قد يخرج بعض الشيء فهذا يعفى عنه وعليه أن يلفظه ولا يتعلق به الإفطار لأنه لا يسمى قيئا وإنما هو شيء يدفعه الجشاء بعض الأحيان وقد يكثر وقد يقل فيعفى عنه لكن لا يعيده إلى جوفه بل يلقيه.
النخامة إذا وصل إلى فمه يقول العلماء تفطر بها وهذا مثله، يصل فمه مبتلعه فإنه فطر. وفق الله جميع طاعته وصلاه. بعد الصلاة التفسير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.